يقول: إذا تعارض نطقان، إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. هذه كم حالة؟ ها كيف ست؟ يلا اعطيني اياها. عامين خاصين، احدهما عام والاخر خاص، كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه. اربع حالات. الحاله الاولى قال: فان كانا عامين فان امكن الجمع بينهما جمع. ان امكن الجمع بينهما ايش؟ فإننا نجمع بينهما. جيد. وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. خلاصة هذا أن النظر في الأدلة الشرعية نبدأ أولا بالجمع، ثم النسخ عند العلم بالتاريخ، ثم التوقف، ثم الترجيح، ثم التوقف. يقول: لدى تعارض الدليلين اجمع، فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي. خلاص مشايخ، هذه أربعة أحوال لتعارض الدليلين. نعم. يقول: فإن كان عامين أو فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. عرفنا الحالات. طبعا الترجيح سيأتي بعد قليل، لكن هنا ذكر المؤلف هذه الأحوال. نعم. طيب المشايخ، اتضح هذا؟ سنضرب عليه أمثلة بعد قليل، ماشي؟ طيب. يقول: فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذلك إن كان خاصين، نفس الكلام، إن أمكن الجمع بينهما جمع، وإلا ينظر في التاريخ فيقال بالنسخ، وإلا في الترجيح، وإلا فالتوقف. لا، الترجيح قبل التوقف سنذكره، بس إن المؤلف هنا، هل المؤلف ذكر الترجيح ولا ما ذكره في هذا الموضع؟ ما ذكره، لكنه ذكره بعد ذلك في قوله: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. فصل قبل آخر الفصل الثالث من آخر الكتاب، ثالث فصل من الأخير، مو قال فصل: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب الظن، والنطق على القياس، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ هذا هو الترجيح، وسنأتي إليه. فهو لم يذكره هنا وذكره هناك، لكنه يعني مقصود. نعم. قال: وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص. مثاله، قلنا مثاله في باب العام والخاص، ذكرنا أمثلة: المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نخصص العام بالخاص فنقول 3 قروء إلا ذات الحمل، فإنها بوضع الحمل. وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهم بخصوص الآخر. هذه تبغى لها شرح على سبورة. اسمعوا يا مشايخ، الآن يقول: كل واحد منهما عام من وجه وإيش؟ خاص من وجه. يمثل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. من جهة نوع الصلاة، الحديث عام ولا لا؟ عام. من جهة الوقت، خاص بوقت محدد وهو بعد العصر. جيد. إذن هذا حديث عام من وجه وخاص من وجه، معارض بحديث آخر أيضا فيه عموم من وجه وخصوص من وجه. إيش هو؟ مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هذا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد من جهة الوقت عام ولا خاص؟ ها؟ عام في كل الأوقات. ومن جهة نوع الصلاة خاص، انعكس. شفت الأول من جهة الصلاة عام، هذا من جهة الصلاة خاص، الأول من جهة الوقت خاص، هذا من جهة الوقت عام. طيب إيش نسوي؟ المؤلف ماذا يقول؟ يقول للمؤلف: خصص عموم كل واحد منهم بخصوص الآخر. وما الذي يحصل بعد ذلك؟ خلينا نطبقه على الحديث. لا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد، خلاص لا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد. كذا خصصنا عموم الأول بخصوص الثاني. نجي للعكس فنقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا بعد العصر. طيب ما الذي حصل؟ صار الصورة اللي هي صلاة ركعتين تحية مسجد بعد العصر لا دليل فيها، لا من هذا الحديث ولا من هذا الحديث، لأنه هذا خصصنا أخرجنا منه تحية المسجد، وهذا أخرجنا منه إيش؟ وقت العصر، صح ولا لا؟ فبقيت هذه المسألة غير مدلول عليها بأي من الحديثين، صح؟ فنطلب لها الدليل من وين؟ من مرجح خارجي. تطلب لها مرجح خارجي، لأنه نحن كذا طلعناهم من هذا. فمن أين نأتي مرجح خارجي؟ مثلا من يقول بأن الصحيح والراجح أنه لا تصلى، هذا الراجح أنه ما تصلى بعد العصر، الراجح عند الحنابل والراجح عند المالكية وعند الحنفي، وأما الراجح عند الشافعية فإنها تصلى. جيد. طيب فالذي يرجح مثلا الحنابلة إذا رجحوا أنه لا يصلى ماذا يقولون؟ يقولون النهي أقوى من الأمر، لا صلاة أقوى من قوله فليصلي ركعتين، النهي أقوى من الأمر، فنرجح لأنه تعارض نهي وأمر فنرجح النهي، خلاص. الآخرون الشافعية الذين يقولوا صلى قالوا لا، نحن نرجح بإيش؟ نرجح بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر قد دخله التخصيص. في إيش دخله التخصيص؟ في قضاء الفرائض، ودخله التخصيص في ركعتي الطواف. أما هذا حديث تحية المسجد ما دخله التخصيص إلا في المسألة المدعى هذه، والعام الذي لم يدخله التخصيص أقوى. واضح؟ واضح؟ طيب وش صار الراجح من القولين يا شيخ؟ إيش الراجح من القولين؟ أنت الشافعي يا شيخ؟ إذن الراجح قول الشافعي، وأنت الشيخ حنبلي صار الراجح قول الحنابل. اسمعوا يا مشايخ، سيأتي معنا بعد قليل في أحكام المجتهد، الترجيح بين أقوال المجتهدين من وظيفة المجتهد فقط فقط. أما المقلد الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد ليس له أن يخوض في الترجيح، له أن يقول أنا اقتنعت بقول الشافعي، أهلا وسهلا ما في مشكلة لا نحجر عليه، اقتنع بقول الشافعي، وإذا اقتنعت به فقلد الشافعي، ما في مشكلة، في مشكلة؟ لا ما في مشكلة. لا قال اقتنعت بقول الإمام أحمد، قلد الإمام أحمد. قال والله ما أدري عن المسألة، لا أني مقتنع بهذا ولا بحثتها أصلا، أبغى قلد الإمام أحمد لأني حنبلي، في مشكلة؟ لا مشكلة في ذلك، لأن غير المجتهد فرضه التقليد، وأما المقلد فليس له أن يخوض في الترجيح. وما لذي قصور أو تعلمي في حالة الترجيح من تكلمي، خلاص، وما لذي قصور أو تعلمي في حالة الترجيح من تكلمي، وإن يقل ما لي سوى ذي المرتبة، قلنا فما على السكوت معتبة، فما به غيرك عنك قام، للنفس لا تطلب به مقام. المشكلة في زماننا اليوم إيش؟ أن الطالب ما تعلم العربية لسه، تمام، ربما يكون حديث عهد بإسلام وفي خير، بعد ما لسه يعني الحروف الأبجدية يمكن إلى حد ما لم يضبطها، وربما لا يعرف العربية، فيقول لك الراجح قول الشافعي، وأما قول أحمد بن حنبل مع الاحترام الشديد فإنه مرجوح. سبحان الله، هذا خوض فيما لا يجوز له، وليس من مقامه ولا من وظيفته. واضح من شيخ؟ ويأتي الآن إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: فصل.